الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس هذه الدورة المباركة التأصيلية الثالثة، وهو العاشر في قراءتنا وتعليقنا على كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب. كنا قد وقفنا على قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى ويدعو غيره. فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في وقتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقرأ الشيخ ولينا.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره، فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثه فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة.
يعني الاستعانة قد تكون في حال الرخاء، قد تكون في حال الشدة، أما الاستغاثة لا تكون إلا في حال الشدة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. واعلم أن الدعاء نوعان.
هنا قوله: باب من الشرك أن يستغيث. أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ومعناه باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وهذا ما ذكره المصنف، لأنه سبقا ذكر مثل هذا وقريب من هذا، فلم يعده. أو يدعو غيره أيضا نفس الكلام، معطوف على أن، فهو مؤول بالمصدر، فيكون المعنى باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. والمقصود هنا بالاستغاثة ليس مطلق الاستغاثة، كما يعترض على ذلك بعض الدعاة الشرك، ولا مطلق الدعاء، وإنما المقصود هنا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. المقصود به الاستغاثة التي تكون للمغيب، والدعاء الذي يكون دعاء العبادة ودعاء الكرب، هذا هو المقصود به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان.
هذه فائدة لطيفة، أن الدعاء في القرآن يراد به تارة دعاء العبادة، وتارة دعاء المسألة، وتارة يراد به مجموعهما وهما متلازمة. ما من دعاء مسألة إلا وفيها نوع تعبد والتضرع إلى الله، تذلل بين يدي الله، رجاء الله. وما من دعاء عبادة إلا وفيها نوع مسألة. فأنت لما تقول الله أكبر، فأنت تقول في دعاء عبادتك الله أكبر، إذن كأنك تقول: أنت الكبير فاجعلني عندك كبير، سبحان الله أنت المنزه فنزهني من نقائص. هذا متضمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، فقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
هذا كلام لطيف وكلام فيه تحقيق علمي. الله جل وعلا لا بد أن يدعى للنفع والضر، هذا دعاء المسألة، وأن يدعى خوفا ورجاء وهذا دعاء عبادة. فمن دعاه خوفا ورجاء فهو منطوقه عبادة ولازمه النفع والضر مسألة، ومن سأله منطوقا نفعا أو ضرا فهذه مسألة ولازمه أنه لا بد أن يكون خائفا راجيا. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. من حفظ هذه الكلية لم يشكل عليه شيء من الأدعية في القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا، فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى أدعو رب.
الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هب أنها خاص في دعاء العبادة، فإن دعاء المسألة مستلزم للعبادة، فهذا يكون داخلا تحت العموم بطريق الاستلزام. ثم يرد عليهم بالوجه الثاني وهو أن صرف دعاء العبادة لغير الله ممنوع بمنطوق آيات أخرى لا نحتاج إلى الاستدلال بالاستلزام، مثل قوله تعالى أيوة
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى واسألوا الله من فضله، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
هذه الآية نص في أن المقصود دعاء المسألة لأنها في الضر والنفع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، لأن وقت عبادة ولا وقت مسألة دعاء المسألة أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، وقال عنه أيضا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا.
يعني هذه الآيات التي ذكرها المصنف كلها وردت في معرض دعاء المسألة. فإذا كان الله عز وجل عاب على المشركين صرفهم دعاء المسألة إلى غير الله، فهذا يتضمن أن دعاء المسألة ما يجوز أن يصرف لغير الله، ويتضمن أن صرف دعاء العبادة أشنع. هذا وجه. والوجه الآخر قد يقول قائل: لماذا ذكر دعاء المسألة أكثر من ذكر دعاء العبادة؟ لأن دعاء المسألة هو من باب توحيد الربوبية، وكان المشركون يقرون به، يقر بالربوبية ويدعو غير الله، يقول الله النافع الضار ويدعو غير الله حتى في دعاء المسألة. هذا تناقض، فهذا لبيان تناقضهم من وجه، ولبيان إلزامهم بما أقروا به ليلتزموا ذلك ولا يقعوا في التناقض من وجه، وليلتزموه في دعاء العبادة من وجه آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وغير ذلك من الآيات.
وهذه الآيات كلها عامة ولا يجوز تخصيصها بدعاء العبادة، كما لا يجوز تخصيصها بدعاء المسألة. ما دام هي عامة فهي شملت دعاء العبادة وشملت دعاء المسألة، فصرفها لغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
في الحديث في الأولى: من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، بضم الهمزة لأنه من أطعم، من في الماضي مزيد في الهمس. وأما بالنسبة لمن كسوته فهي من الثلاث كسى، كسى يكسي، فاستكسوني أكسكم بفتح الهمز وضم السين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم.
الأوفق نصبها باعتبار أنه جواب لمن، من يدعوني فأستجيب له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. وقوله: لما سئل أي العبادة أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء لنفسه. رواه البخاري في الأدب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح. رواه البزار بإسناد صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه.
يعني هذه الأحاديث كلها تدل على أهمية الدعاء، وأهمية أن لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. رواه أحمد.
مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. وأيها الإخوة، الدعاء عبادة عجيبة، سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو مسألة. ودعاء المسألة لا وقت له، يكفيك هذا يا أخي، لا وقت لهذا الدعاء، أي وقت تدعو، هذا شيء عجيب يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لا يحيط بها إلا الله تعالى. فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة. بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصونه في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيرا.
الله المستعان.
إن قام وإن قعد وإن عثر، هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس.
كان صنم يعبده أهل اليمن، مع الأسف الشديد يصرف له كثير من أنواع العبادات. وتأملوا معي، كان المشركون الأوائل في الرخاء أحدهم يقول يا اللات، والآخر يقول يا العزة، والآخر يقول يا منات، والآخر يقول يا هبل، وهكذا كل واحد يدعو صالحا من الصالحين، مع قولهم أنهم على دين إبراهيم. ويوجد اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، مع قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع قوله أنه مسلم. هذا من العجائب والغرائب. وإذا كانت ضراء كان المشرك يدعو ويترك صنمه ووليه. وأما بعض المشركين اليوم حتى في الضراء وفي الشدة لا يدعو إلا وليه، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب. منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا. وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره، بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟
نسأل الله السلام والعافية. هذا من العجائب، أن أحدهم يزعم أنه ولي وأن كل من يستغيث به يخلصه ولو من النار عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه وعمته وبنته: يا فاطمة بنت محمد اشهدي أن لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء أحدهم يقول: من أقر بولايتي لم أجعل النار تمسه عياذا بالله. ثم يدعون الإسلام، وهذه طامة أخرى. بل وصل الأمر إلى بعض الطغاة منهم إلى أن يقول قولا ما قاله فرعون ولا إبليس ولا هامان ولا قارون ولا نمرود، كما ينقلونه عن شيخهم النقشبندي، أن مريدا له مات فقال للملكين: هو ما يعرف الله ولا يعرف دين الله ولا يعرف رسول الله، يعرفني. قصة طويلة، والكلام يقال على المنبر في يوم الجمعة ويحضر له 20,000 إنسان لا يصلون صلاة الجمعة بعد. حتى في آخر القصة يقول النقشبندي قال إن لم تتركوه لي جعلت الجنة نارا والنار جنة. شاذ هذا، من يقوله من أهل الأرض؟ من من المشركين يقوله؟ من من الكفار يقوله؟ من من الملاحدة يقولونه؟ بعدين يقول المنبر الوهابيين ما يصدقون. من البهيمة اللي يصدقك؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أحلم الله إذ لم يخسف به الأرض وهو يقول هذا الكلام. ما أحرم الله، ما أحلم الله، شيء غريب وعجيب يا أخوان. شرك، ما معنى شرك؟ يقلب الجنة نار والنار جنة، من هو هذا؟ هذا نقشبندي، هذا الذي لو لم يأكل الطعام لفطس، هذا الذي لو لم يأكل الماء لعطش، هذا الذي لو لما مات لو لم يدفن لما طاق البشر رائحته. يقال في هذا الكلام لا إله إلا الله. تعلموا الناس التوحيد، اتقوا الله عز وجل، تعلمون الناس القيل والقال والقصص طيب التوحيد أعظم قضية. أناس باسم الإسلام يقعون في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه. وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة.
من جنس ما عند عباد الأصنام ومن جنس ما عند عباد الصلبان، فإن أحدهم يستغيث بعيسى فيأتيه الشياطين ويعينونه فيرون أن دينهم حق ويثبتون عليه، وإبليس وأعوانه يثبتون الناس على الشرك بأي طريقة، بأي طريقة، كما يفعل الملاحدة والمشركون يثبتون الناس على الإلحاد والإشراك بأي شبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوا في نهيه عن الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع صيانهم له في أمره ونهيه. فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله وسلامه عليه، ويقع من ذلك كثير في مدح غيره. فإن عباد القبور لا يقتصرون على
عباد بضم العين،
فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع من العبادات.
هذا كثير، كل القبور المزعومة. تأملوا معي الآن: قبر الحسين في مصر رضي الله عنه، قبر الحسين في العراق، قبر الحسين في مزار شريف في أفغانستان. كيف هذا؟ هو إنسان واحد، كيف تكون هذه القبور ويبنون عليها القصور؟ ما هو القبور، يبنون عليها القصور كما قال أحمد شوقي: وأمواتنا بألف ألف يرزقون وأحياؤنا من الجوع يموتون. تجد عند القبور الناس ينظرون آلاف الآلاف، والميت والحي جالس يسألهم بالله ما أحد يعطيه شيء، يسألهم بالله ما أحد يعطيه شيء. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرها، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس ونزلوا عن الأكوار، فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها. فإذا كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مكان بعيد لا تخيبني.
نسأل الله السلام والعافية. إذا رأوا القبور من بعيد ها إيش يفعلون؟ أشياء عجيبة. كشف الرؤوس، حالهم حال المعتمرين والحجاج، ونزلوا عن الأكوار وهي القطعان من الجمال أو القافلة ما يمشون عليها راكبين، ويطوفون بالقبور ويصلون عند المقبورين. لا حول ولا قوة إلا ما ندري، والله والله ما ندري ما الفرق بين أفعالهم هذه وأفعال المشركين الأوائل. ألأنهم يقولون نحن مسلمون؟ فالمشركون كانوا يقولون نحن حنفيون على ملة إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو ذلك ونحو هذه الخرافات.
يعني المصائب العظيمة إذا أصابتهم المصائب يسألون غير الله. طيب نسألهم سؤال: هذا الذي تسألونه أرحم أم أرحم الراحمين؟ بالعقل كيف تتركون أرحم الراحمين وتسيرون إلى من لو وصفناه بالرحمة فغايته أنه يرحم؟ كيف يترك أرحم الراحمين لمن يرحم؟ من أقدر؟ لو فرضنا أن هذا الميت قادر، من أقدر، الله أم هذا المدعو؟ كيف تتركون الأقدر وتأخذون بالقادر؟ عقلا لا يمكن. لذلك أيها الإخوة الشرك قبيح عقلا، سفاهة، شيء عجب والله يا إخوة. أيهم أقرب وأسمع وأبصر، الله أم ما تشركون؟ من؟ لو كانوا يعقلون، لو كانوا يتدبرون، والله لو عقلوا ما تركوا أرحم الراحم ولا نادوا باسم غيره ولا سألوا غيره، وهو القادر على كل شيء السميع البصير. ومن سواه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعث، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ما الفرق بينهم وبين النصراني الذي يقول يا عيسى يا جزيس، وبين هذا المسلم الذي يقول يا عبد القادر يا جيلان؟ ما الفرق؟ هذا الشرك وهذا الشرك. إن كان الفرق مجرد اللباس فاللباس لا يفرق الناس عند رب الناس. إن كان الفرق أنه يصلي وذاك لا يصلي فإن هذه الصلاة مع الشرك لا تنفعه، لا تنفعه، لا ينفع مع الشرك شيء. والله أيها الإخوة إن القلب لا يتفطر من حال بعض المنتسبين إلى الإسلام، كيف أنهم يفعلون الشرك باسم الإسلام؟ باسم الإسلام، لو فعلوا هذا الشرك باسم الوثنية، باسم البوذية، باسم النصرانية، باسم اليهودية، ما كنا نرى أمرا غريبا، لأن الشرك واقع عليه. أما أن إبليس زين لهم الشرك باسم الصالحين، باسم المحبة، باسم التوسل، فهذا من تدليسه، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يسأل الله هذا السؤال، ولا يقول يا أكرم الأكرمين، ما لي من ألوذ بك سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق كرمك بي، فأنت الكريم وإن تحليت باسم منتقمي، فإني مسلم ولي ذمة عندك، وأنت أوفى خالق، وأنت الأوفى بالذمم. هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا البيت سبحان الله العظيم. وبعض الناس يؤول للبصيري، هذه أشعار البصيري، بصيري شاعر جاهل قال كلام صار الناس يستدلون به، والله عجب، يستدلون بخرافات المنامات الجهال وبأشعار الجهال وبأقوال الجهال، خلاص صار دين عندهم. الدين قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، فعل رسول الله، فعل الصحابة، هذا هو الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو.
لأن أسلوب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، هذا أسلوب حصر، هذا معنى لا إله إلا الله، كيف أنت تصرفه لغير الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث سؤاله منه
أن يشفع. لماذا الصحابة ما سألوها كذا وهو حي يرزق صلوات ربي وسلامه عليه؟ لأن هذا يشتمل التضرع، وهو نوع عبادة لا يجوز لأحد من عباد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله البيت. وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء.
نعم، كما سيأتي معنا في باب الشفاعة. الله لو شاء أن شجرة تشفع لك بعد إذنه، يمكن للشجرة أن تشفع ولا ما يمكن؟ يمكن. فهل يجوز نقول يا شجرة اشفع لي؟ ما يمكن. لكن لو كان الإنسان حيا وأنت تسألون يدعو لك وهو قادر، يمكن يدعو لك يطلب، يمكن أن الله يستجيب له، يمكن أن الله ما يستجيب له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع قوله: فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك.
لو كان بمجرد الاشتراك بالاسم مع الشرك حصل له ذمة لكان كل شخص اسمه محمد ولو كان كافر يكون له ذمة عند رسول الله. الذمة ما تكون لأحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالطاعة، إلا بالحب، بالاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس قوله: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي البيت، تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا أن لا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا، وإلا فيا هلاك. فيقال: كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل لا سألتها ممن له الشفاعة جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله.
يعني الشرك أيها الإخوة سفه، ولهذا قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإلا فلو أن الإنسان يتأمل، هل الإنسان يسأل من بيده ملكوت كل شيء أو من لا يملك إلا بعد الإذن؟ تسأل من؟ سبحان الله العظيم. أنت الآن لو خيرت، ولله المثل الأعلى، بين إنسان لا يستطيع أن يعطيك إلا بأمر من الملك، وبين أن تسأل الأمير الذي يعطيك بدون، أو الملك أن يعطيك بدون إذن من أحد، وأنت مخير بين أن تسأل هذا وهذا، فتسأل من؟ بداهة العقول أنك ستسأل من لا يحتاج إلى إذن. وكيف ولا مقارنة بين أحد عند الله وبين الملوك من الدنيا. الله لا يمكن أن يؤثر عليه أحد من الشفعاء، أما ملوك الدنيا الشفعاء يؤثرون عليه، هو يحتاج إلى الشفعاء، الله ما يحتاج إلى أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته، قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك. السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس، والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن، فإن هذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك، قيل: المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء. والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط، كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومن شعر البرعي قوله: ماذا تعامل يا شمس النبوة من ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في من الأشواق في فامنع جناب صريع لا صريخ له نائي المزار غريب الدار مبتعدي حليف ودك واهي الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي.
نسأل الله السلام والعافية.
وجر في شركه إلى أن قال وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطردي أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعدي وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وأنعشه وافتقدي وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكدي. وقوله من أخرى يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقوله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زللي جودا ورجح بفضل منك ميزاني واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني إني دعوتك من نياب برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفراني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد أنسانا هذا ما قبله وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلق ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب فالله المستعان.
بل وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسمي نفسه عبد النبي وعبد الرسول كما يسمي النصارى أنفسهم عبد المسيح وعبد عيسى وصلوا إلى هذه المرتبة مثل ما هذا يقول أولئك يقولون يا عيسى وهؤلاء يقولون يا رسول الله ما في فرق صلى الله السلام والعافية إلا في الاسم والظاهر فقط أما في المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بل يطلبون مثل ذلك من غيره كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار.
لا حول ولا راية البحر التيار يعني شيء عجيب. أنا رأيت في أحد رحلاتي رأيت في بلد من بلدان العربية على قبر رجل يدعون أنه ولي ماذا كاتبين على قبر؟ تصوروا معي الآن رجل عام يأتي ويرى هذه الأبيات أو هذه الكلمات مكتوب على القبر يقول مكتوب على القبر يقول أنا الذي أنجى سفينة نوح من الغرق أنا الذي أطفأ النار على إبراهيم فلم يحترق. يلا بالله عليكم إيش يعني أي دين هذا الآن وهذا في مسجد، ويصلون الصلوات الخمس ويؤذنون ويقيمون ويصلون الجمعة بعد، عشان تعرفون غربة التوحيد يا أخوان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم: يا سيدي ويا صفي الدين، يا سندي، يا عمدتي، بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر.
والله هذا الكلام يعني شيء عجيب. إذا كان هذا الكلام يطلق على سيدي صفي الدين أيا كان هذا المدعو، فما الفرق بينه وبين من يدعو غير الله؟ نعم.
إلى أن قال: وامنن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكر، فإني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرر.
ما أملته الظهر.
بودك ما أملته يا صفي السادة الغرر. قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من
لا هذا خطأ مطبعي ما يؤلهون
فإن المشركين من أهل
ما يؤهلون صح لا لا صح ما يؤهلون نعم من الرفع الدرجة
فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. انتهى. وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر، يسألونه حوائجهم ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوب البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال. وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، فالولي في ذلك نصب أعينهم، والاستغاثة به هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها، خوفا وطمعا، يرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار، ووسائل راغب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته، ووسائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة. وقد فسر قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم بهذا وهذا. قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل: سألوني أعطيكم. وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. قال رحمه الله: ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك. وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 400 مجلد وغيره من التصانيف، قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم. إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. نقله غير واحد مقررين له راضين به، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي والإمام بن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منهما عبادته العظيمة، فليعلم أن
الخوارج
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة.
انتهى. يعني أحسن الشيخ إذ نقل كلام عالمين من علماء الحنابلة، وهو أولهما القاضي أبو يعلى، والثاني الأولهما القاضي أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، والثاني شيخ الإسلام. لأن اليوم ابتلينا ببعض من ينتسبون إلى الإمام أحمد يسمون أنفسهم بالحنابلة، هذول الحنابلة الجدد، وإذا بهم يجوزون الاستغاثة بغير الله، ويجوزون بعض البدع، نسأل الله السلام والعافية، وينسبون ذلك زورا وبهتانا إلى الإمام أحمد أو إلى مذهب الحنابلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. وقال شيخ الإسلام: من جعل بين
كتاب اسمه تجريد التوحيد، وهو مطبوع، تجريد التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. ونقله عنه غير واحد مقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع، وصاحب الإنصاف، وصاحب الغاية، وصاحب الإقناع، وشارحه وغيرهم. ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم السروج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون: إنها تقبل النذر. وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام الإمام ابن النحاس الشافعي في كتابه الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نظر لها أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك.
هذه مسألة مهمة، أن من دعا غير الله لا يمكن أن يكون دعاء إلا وهو يعتقد أنه يفرج الكربة ويشفي ويعمل وينفع ويضر، وإلا ليش يدعو؟ مجنون؟ لو كان يدعوه ويعتقد أنه لا ينفع ولا يضر لماذا يدعوه؟ قال: لا يمكن يدعو ينفع ويضر بإذن الله. طيب الحجر ينفع ويضر بإذن الله، ما الفرق بينك وبين من يدعو الحجر؟ يقول لك: لا، الحجر ما يوصف بالصلاح، هذا صالح. طيب كان من المشركين من يدعو الملائكة، هم صالحين، ما الفرق؟ والنصارى يدعون عيسى، ما الفرق؟ قال: لا، هذول ما كفروا للشرك. ليش كفروا؟ قال: لأنهم ردوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الناس كانوا بخير وبعثة النبي صار شر عليهم؟ ما هذه الجهالة المركبة؟ الله أرسل محمد رحمة للعالمين، ما هو أرسله لأن من كفر به يدخلهم النار فقط. سبحان الله، شيء عجيب. الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، والشرك وجد قبله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء لإزالة الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العباد، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي وقوله أي قول السبكي: إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأطم من ذلك. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة حاضرة تعلم يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهمامهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة وفي التنزيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
شيخ صنع الله الحلبي توفي سنة 1120 هجرية، يعني كان عمر الإمام أحمد 15 سنة، كان عمر الإمام محمد بن عبد الوهاب 15 سنة. لا يجي أحد بعد يقول هذا وهابي، هذا قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب. سنة 1120 هجرية توفي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: الفصل الأول في من تحله من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه. فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا من السفاهة، لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله، قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامة فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادرته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال رحمه الله: قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم: يا لزيد، يا لقوم، يا للمسلمين، كما ذكروا ذلك في كتاب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات، إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف
الروح النفس إذا خرج من الإنسان، أما الروح ما يتغير من الحال.
أحسن الله عليكم. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك من كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه من أنهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء، والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع، لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذر التي حذرنا من اتباعها. وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. لا ما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، ويجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد، وأن يعظم التوحيد في قلوبنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.